الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في يوم الجمعة، يوم 29 من شهر شعبان لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر أبريل لسنة 22 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 24 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وفي سورة طه قلنا اهبطا منها جميعا، وفي سورة الأعراف في أولها قال اهبط منها، فمرة جاءت للجمع ومرة للتثنية ومرة للمفرد. فإذا جاءت للجمع كما في هذه الآية فتشمل الجميع، فيكون الخطاب هنا لآدم وحواء وإبليس. وفي قوله قلنا اهبطا منها بعضكم لبعض عدو، هنا إما أن يكون لآدم وحواء وإما أن يكون لآدم وإبليس. قال فاهبط منها، هذه لإبليس، فهذا بالنسبة لهذه الكلمة. قال اهبطوا أي انزلوا، وهذا يؤكد أن الجنة التي أخرج منها آدم هي في السماء، وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني أنتم مع الشياطين، آدم ونسله والشيطان ونسله، بعضكم لبعض عدو. لكن لو نظرت إلى الواقع الإنس لا يعتدون على الجن ولا يعادونهم ولا يسعون في إيذائهم، بينما الجن شياطين الجن هم الذين يسعون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. إذن الشيطان هو معلن العداوة، لكن الإنس ما أعلنوا العداوة للشيطان، بحيث أنهم يعتدون عليه يؤذونه، هذا لا يقع، وإنما الإيذاء يقع من الشياطين والعداوة تقع من الشياطين. ولكن الله تبارك لما يقول بعضكم لبعض عدو أي اتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، أي لا تقبلوا منه، اعتبروه عدوا. والإنسان لا يقبل من عدوه نصحا، لأنه لا ينصح لك لأنه عدو. فينتبه الإنسان لهذه القضية، وهي أن عداوتك أنت للشيطان في عدم قبول قوله وعدم الرضا بإهامه لك بأي شيء أن تفعل أو تترك. لأن الشيطان إما أن يأتيك من البدعة، وإما أن يأتيك من المعصية والشهوة، أو يلقي عليك الشبهة وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن بقاء هذا الجنس في الأرض مؤقت، بقاء الإنسان في الأرض مؤقت إلى حين. والحين في لغة العرب هو وقت غير محدد غير معروف، ويحتمل هنا الحين وفاة كل واحد منا، كل واحد حينه يوم وفاته، أو الحين لعامة الناس وهو النفخ في الصور. فإذا نظرنا إلى كل إنسان على حدة فحينه وفاته، وإذا نظرنا على عموم البشر فالحين هو النفخ في الصور حيث يموت الناس جميعا. ولكم في الأرض مستقر، أي قرار في هذه الأرض، ومتاع أي تجدون متاعا في هذه الدنيا إلى حين، وهو حين موت حين موتكم أو حين النفخ في الصور. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فنحن نحيا في هذه الأرض ثم نموت وندفن في هذه الأرض ثم نخرج من هذه الأرض ليوم العرض عند الله تبارك وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، خطاب يا بني آدم لعموم بني آدم مسلمهم وكافرهم، هذا نص عام يدخل فيه الجميع، كل بنو آدم، كل بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا النص وإن كان عاما إلا إنه مراد منه الخصوص، وهم العرب في الجاهلية الذين كانوا يطوفون في البيت عراتا كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فهذا نص يشمل جميع بني آدم في كل وقت وكل مكان، ولكنه أيضا يهتم أو يركز على العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يطوفون في البيت عرات أو شبه عرات في بيت الله تبارك وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هذا اللباس أنزله الله تبارك وتعالى، بحيث إن الله جل وعلا في العلو جل في علاه، وأنزل هذا اللباس من خلال خلقه لهذه الأنعام التي يأخذ الناس من أصوافها وأوبارها متاعا ولباسا لهم، ومن الطيور وغير ذلك لباسا. يواري أي يغطي سوآتكم، وريشا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وأنزلنا عليكم ريشا. الريش هنا المال كما قال ابن عباس، وقيل الريش الكماليات، واللباس الذي يواري السوء الضروريات. يعني الله تبارك وتعالى أكرمنا بالضروريات وبالكماليات سبحانه وتعالى أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا ضرورة، الإنسان لا يمكن أن يمشي عريانا، ووهبكم ريشا، أي أعطاكم من الكماليات ما تلبسونه وتتزينون به، أو هي الأموال أو هي الأمتعة. فالريش هو كل شيء يتمتع به الإنسان من غير الضروريات. ومنه الحديث: ورجل راشه الله مالا، صحيح مسلم، راشه مالا يعني إيش؟ أعطاه مالا، أغناه. حنا بالكويت شو نقول فلان مريش، صح ولا لا؟ ما معنى مريش؟ يعني عنده خير، عنده خير، عنده مال، عايش بنعمة. فالريش هنا هي النعم اللي هي تدخل في الكماليات، التي تدخل في الكماليات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي وأنزلنا إليكم ريشا، أي أعطيناكم ما ترتاشون به، طيب، ولباس التقوى ذلك خير. يعني صحيح هذا اللباس الذي يواري سوآتكم والريش الذي تتمتعون به من المال والزينة والكماليات التي تعيشون فيها، لكن انتبهوا، لباس التقوى خير، ولباس التقوى ذلك خير، أفضل، أفضل. لماذا؟ لأن هذا لباس خارجي وقد تنزعه عند الحاجة والضرورة، عمليات، شيء يكشف الإنسان عورته، لكن لباس التقوى إن تخلى عنك خرجت من الإسلام وإلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله إذا نزع الإنسان لباس التقوى. فالله تبارك وتعالى يقول: هذا اللباس نعمة من الله، وأنعم عليكم نعمة أعظم منها، ألا وهو لباس التقوى. ولباس التقوى، وقال أهل العلم، لباس التقوى هو الإيمان، وقال بعضهم لباس التقوى هي خشية الله، وقال بعضهم هو العمل الصالح، وقيل غير ذلك، وقيل حسن السمت، وكلها متقاربة، يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم متقاربة، يعني بالنهاية تدل على معنى واحد، وهو الإيمان وحسن العمل وحسن السمت، كلها متداخلة هذه الأشياء. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. ولباس التقوى فيها قراءتان: ولباس التقوى ولباس التقوى، يعني السين إما مضمومة وإما مفتوحة، إما مرفوعة وإما منصوبة. ولباس التقوى ذلك خير، فإذا كانت مضمومة ولباس التقوى فتكون جملة مستأنفة جديدة، فيكون المعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، انتهى، جملة انتهت. تبدأ جملة جديدة: ولباس التقوى ذلك خير، فتصير لباس مبتدأ مرفوع، ذلك خير خبر ومبتدأ، خبر للمبتدأ الأول، واضحة جدا. قراءة الثانية: ولباس التقوى، ولباس، فيكون المعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، أي وأنزلنا إليكم لباس التقوى، فتكون معطوفة على لباسا الأولى. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وأنزلنا عليكم أيضا لباس التقوى. وأيضا في الآية التي قبلها ومنها تخرجون، أيضا فيها قراءتان: تخرجون وتخرجون بضم التاء وفتحها، ومنها تخرجون أو ومنها تخرجون. قال: ولباس التقوى ذلك خير، هذا لباس التقوى خير من لباس البدن، لأنه تتوقف عليه حياة الآخرة، لباس التقوى. قال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. أين الذي يفكر؟ أين الذي يتذكر؟ أين الذي يتفكر؟ أين الذي يتبصر؟ كيف تقارن لباسا يواري سوءة البدن بين مع لباس يواري سوءة الروح؟ كيف تقارن بين لباس مؤقت وبين لباس دائم؟ كيف تقارن بين لباس لا تنتفع به إلا فترة قليلة ولباس يدخلك الجنة ويكون فيه النعيم المقيم؟ ألا تتفكرون؟ فهذه يعني من الله تبارك وتعالى دعوة إلى التفكر، وهذا كثير في آيات الله تبارك وتعالى، التفكر والتذكر والتبصر والتدبر، يخاطب العقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، تحذير، يخاطب الله بني آدم يقول لا يفتننكم الشيطان. والفتن هو الامتحان والاختبار، الفتن هو الاختبار والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون؟ فالفتن هو الاختبار، الفتن الاختبار. ومنه فتن الذهب، وفتن الذهب هو عرضه على النار حتى ينظر الشوائب التي تكون في الذهب تتساقط، أو يعرف الذهب هل هو جيد أو رديء من خلال فتنه على النار، أي عرضه على النار. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يعني احذروا أن يبتليكم ويختبركم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تذكروا أن هذا الشيطان أخرج أبويكم من الجنة وهو يسعى في إضلالكم، وكما أخطأ أبواكم بسبب هذا الشيطان كذلك الشيطان حريص على أن تخطئوا كما أخطأوا فتعاقبوا كما عوقبوا، بل يريد أكثر من ذلك، يريد أن يدخلنا النار. ليست القضية إخراج من الجنة فقط، لا، يريد أكثر من ذلك الشيطان. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والأبوان هما آدم وحواء. وذكر بعض أهل العلم أن كلمة أبوين أخذت من أب وأبه، يقال للرجل أب وللأم المرأة أبه، فإذا قال أبويكم يقال أبويكم، وهما أيضا الوالدان، يقال الأبوان ويقال الوالدان. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسه، أي حال كونه نزع عنهما لباسه، هو ما أخرجهما من الجنة. من الذي أخرجهما من الجنة؟ من الذي قال اهبطوا منها جميعا؟ الله جل وعلا، الله عاقبهما فأخرجهما من الجنة سبحانه وتعالى، وليس الشيطان. الشيطان أخرج أيضا وطرد من رحمة الله تبارك، فالشيطان لم يخرجهما من الجنة، ولكن الشيطان تسبب في إخراجهما من الجنة، فذكره على أنه السبب في إخراجهما من الجنة، وإلا الذي أخرجهما من الجنة هو الله سبحانه وتعالى. قال: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي حالة كونه فعل ذلك، لما نزع عنهما لباسهما حينما أكلا من الشجرة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وهذا يؤكد قول من قال إن سوءة آدم وسوءة لم يراها إلا هما، انكشفت لهما وليس لغيرهما، وكان يغطيهما النور والعلم عند الله تبارك وتعالى كما نقل ذلك عن بعض السلف. ثم بيّن سبحانه وتعالى بقوله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه الشيطان يراكم هو قبيله، ذريته وأنصاره وأحبابه وأعوانه، هؤلاء قبيله، قبيل الشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالشياطين يروننا ونحن لا نراهم، الشياطين لا نراهم لكنهم يروننا. وناسب أن الإنسان إذا نزع ملابسه أن يقول بسم الله حتى لا يرى الشياطين أو الجن عورته. لكن إذا أردت أن تستر عورتك عن الناس ماذا تفعل؟ تغلق الباب، تضع ساترا، هنا تستر عورتك عن الناس. لكن كيف تستر عورتك عن الجن وأنت لا تراهم، لا ترى الجن؟ تقول بسم الله، كما جاء في الحديث ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله، فتقول بسم الله. لما كان الجني أو الشيطان أو الشياطين بشكل عام، لما كان الشيطان يراك ولا تراه، فهذا مدعاة إلى أنه يؤذيك، يتسلط عليك، لأنك لا تدري من أين يأتيك، لا تراه، هل هو موجود غير موجود، ماذا سيفعل، لا أراه. فأذيته لي قريبة. فأمرني الله تبارك وتعالى أن أستعيذ به سبحانه وتعالى. فإن الله يرى الشيطان والشيطان لا يراه، الله يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله سبحانه وتعالى. فكأن الله جل وعلا يقول لنا لا تخافوا من الشيطان، إذا كان يراكم ولا ترونه وقد يؤذيكم التجئوا إلي، فأنا أرى الشيطان والشيطان لا يراني، وأنا على كل شيء قدير، وأنا القوي، وأنا العزيز، وأنا الكبير، وأنا العظيم، فالتجئوا إلي. ولذلك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، أنه يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله جل وعلا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وليس لكم وإنما للذين لا يؤمنون. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أولئك أولياؤهم، لستم أنتم أولياء الشيطان، هم الكفار، أما المؤمنون فهم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذه دعوة الكفار، دعوة الكفار. إذا فعلوا فاحشة أي الشيء المستفحش القبيح، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هنا دعوا دعويين، الدعوة الأولى وجدنا عليها آباءنا، الدعوة الثانية الله أمرنا بها. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فهل صدقوا في هذا الكلام؟ يقول الله تبارك وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن سكت عن الأولى وجدنا عليها آباءنا، سكت عنها. لماذا؟ لأنها حق، لأنها حق. فهم ادعوا دعويين، إحداهما صادقة والثانية كاذبة. الصادقة وجدنا عليها آباءنا، فعلا كان آباءهم كذلك، والكاذبة الله أمرنا بها، فردها الله عليهم سبحانه وتعالى. وكيف رأوا آباءهم؟ والفاحشة هنا المقصود بها ما كانوا يفعلونه عند الكعبة. وكان العرب في الجاهلية يطوفون في البيت بالبيت عراة، الرجال في النهار والنساء بالليل ما عدا قريش ومواليهم وأوليائهم الذين بينهم وبينهم حلف فقط. هؤلاء يسمون أنفسهم الحمس، الحمس يعني المتدينون، لأنهم أهل البيت، الكعبة عندهم، بيت الله عندهم، فهؤلاء مغفور لهم. شوف عقول العرب هكذا، هؤلاء مغفور لهم لأنهم يعيشون عند الكعبة، كل ما صار شيء يغفر لهم، يغفر لهم، يغفر لهم، ما عندهم مشكلة. فيسمونهم الحمس أي المتحمسون في العبادة. فلا ما عنده مشكلة مع الطواف، لكن العرب قبائل العرب الأخرى خزاعة مدلج هذيل وغيرهم من تميم العرب إذا جاءوا إلى البيت لهم حالتان، إما أن يشتروا ملابس من قريش، الملابس غير ملابسهم التي عصوا الله فيها، لأنه ما يصير يطوف في البيت في ملابس عصى الله فيها، إما أن يشتري من قريش أو يصير له واحد في قريش خوالة عمامة تصير خوالة صداقة كذا يعطيه من ملابسه يحذيه من ملابسه فيطوف في ملابس القرشي. إذا ما عنده أحد يعني يعرفه من قريش ولا يعطيه من ملابسه يطوف عريان، ويرون أن هذا من الدين وهذا من الجهل ليس من الدين. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لماذا تنزعونه إذا طفتم عند الكعبة؟ ليست عبادة، الله لا يحب هذا ولا يريده ولا يرضاه سبحانه وتعالى، لكنهم يفعلون ذلك. فإذا لم يجدوا ملابس يلبسونها لبسوا ملابسهم التي هم عليها وطافوا بها ثم ألقوها عشان ما يلبسونها مرة ثانية في معصية، خلاص يعني يا يأخذ من قريش يا أن يطوف عريان، ما في غير حل. فكان الرجال يطوفون عراتا وهم بالنهار، والنساء يطفن عاريات في الليل. وكانت المرأة عندما تطوف تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقول أنا أطوف عريانة بس أنا لست زانية أنا لا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله تقصد فرجها، تقول وما بدا منه فلا أحله، هذا ليس أنا لست عارضة للزنا، لا هذا دين، هذه دعواها أن دين وأن الجهل، حتى يعرف الإنسان نعمة الإيمان ونعمة الإسلام نعمة العقيدة الصحيحة. تصوروا يرون أن من الدين أن تتعرى المرأة وتطوف بالليل حول الكعبة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأبطل الله هذه الدعوة سبحانه وتعالى. فلما قالوا هكذا وجدنا آباءنا، صحيح ما رد عليهم، والله أمرنا بها، كذب، ما أمر الله بهذا سبحانه، تكذبون على الله جل وعلا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحش، هذه فحشاء، تطوفون عرات فحشاء، تكشفون عوراتكم فحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، الله أحكم سبحانه وتعالى من أن يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، كل أوامره تدور بين المصلحة. لا يأمر بالفحشاء أبدا سبحانه وتعالى، إما مصلحة وإما حكمة، لكن لا يأمر بالفحشاء أبدا، بل كما سيأتي في الآية التي بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البسوا لا تتعروا عند بيت الله تبارك وتعالى. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أنتم تتقولون على الله تكذبون على الله، ومن أعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فما بالك بالذي يكذب على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلح الذي يفتري على الله الكذب. وهذه كلمات جميلة جدا للشوكاني رحمه الله تعالى، أقرأها عليكم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عن قولهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال الشوكاني: وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهودية، والنصراني على النصرانية، والمبتدع على بدعته. يقصد: وجدنا آباءنا على هذا، يعني نحن نسير على طريق آبائنا، إنا وجدنا على آباءنا على أمة، بس سير على طريق الآباء والأجداد والعياذ بالله. قال: هذه الخصلة وهي اتباع الآباء والأجداد، قال وجدنا آباء عليها آباءنا، يقول هي التي جعلت اليهودي يبقى على اليهودية، والنصراني على النصرانية، والمبتدع على بدعته. فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية أو النصرانية أو البدعية. قال: وأحسن الظن بهم، أي بآبائهم، بأن ما هم عليه هو الحق الذي أمر الله به، ولم ينظروا لأنفسهم، يعني ما بحثوا عن الحق لأنفسهم، ولا طلبوا الحق كما يجب، وبحثوا عن دين الله كما ينبغي. وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص. فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية، أنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة، فقد اختلط الشر بالخير، والصحيح بالسقيم، وفاسد الرأي بصحيح الرواية. ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا، يعني يتكلم عن المقلدين، مقلدين المذاهب، مقلدين الأفكار، الذي لا يفكر بعقله ولا يبحث عن الحق، بس معاهم عليهم، مع الخيل يا شجرة كما يقولون. أبدا، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء. يقول ابن الشوكاني رحمه الله تعالى: ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا أمرهم باتباعه ونهى عن مخالفته، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو كان محض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد هذا أهل الرأي المكلفين أو المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به. وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله، ووجود من يأخذونها أو يأخذونهما عنه، ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم. كلام جميل ابن الشوكاني رحمه الله تعالى في ذم التقليد، وقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، أو غير ذلك من الكلمات التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. وقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا استفهام استنكاري توبيخي، يعني ينكر الله عليهم ويوبخهم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ متى أمركم الله بهذا؟ تكذبون على الله؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم قال: قل أمر ربي بالقسط. الله لا يأمر إلا بالعدل، العدل في العبادات، العدل في المعاملات، لا يأمر إلا بالعدل سبحانه وتعالى. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي استقبلوا القبلة. كنتم في المسجد استقبلوا القبلة، في أي مكان استقبلوا القبلة، لأن الله تبارك قد جعل القبلة هي مقصد المسلمين في صلاتهم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوا الله مخلصين له الدين، لا يقبل الله عبادة حتى تكون خالصة صوابا، خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما خلقكم ابتداء تعودون. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله تبارك وتعالى الذي أنشأهم أول مرة قادر على أن يعيدهم سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه جل وعلا. ثم ختمها بقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والذين حق عليهم الضلالة إنما كانت بأفعالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الكفر على الإيمان، هم استحبوا الكفر على الإيمان، فالله تبارك وتعالى هداهم وبين لهم الطريق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ففريقا هدى وهو الشاكر، وفريقا ضل وهو الكفور الذي لم يرضى بهداية الله تبارك وتعالى. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذا هو التعليل. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذا سبب ضلالهم، أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون، تولوا الشياطين. واحد يتولى الشياطين سيهتدي؟ لن يهتدي أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن أولياء الشيطان لا، ضالون. قال ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك وإذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يسخرون منهم ويحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون غير مهتدين أبدا، ضائعون منحرفون تماما. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذه دعواهم في أنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولا يكفي أن الإنسان يحسب أنه مهتدي ولا يبحث عن الحق ولا يبحث عن الصواب ثم يقول أنا معذور، أنا كنت أظن أني على صواب، لا، ما يكفي هذا حتى يتأكد هو على صواب أو ليس على صواب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، لأنهم على ضلال والعياذ بالله. فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. هنا قراءتان في قوله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، هذا في القرآن كله لكن لا بس ننبه عليها. عليهم فيها ثلاث قراءات، عليهم الضلالة نفس ما هي هنا، عليهم الضلالة بكسر الهاء والميم، عليهم ضلالة يعني بضمهما. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أيضا في القرآن كله يحسبون ويحسبون بكسر السين وفتحها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أنا طالب أدرس خارج الكويت لكني لست مقيما للدراسة في هذه البلدة، حيث أدرس بنظام الانتساب، أسافر فترة اختبارات فقط شهرا أو شهرين وأرجع بعدها لبلدي، هل يحق لي الجمع والقصر خلال فترة وجودي في بلد الدراسة؟ نعم يجوز، طالما أنه فقط يذهب ليختبر ويرجع، نعم له أن يقصر ويجمع. يقول أنا أسكن في الكويت، في رمضان أكون في عمان دائما ويخالفون الكويت بيوم، أصوم معهم الكويت، ما أدري عمان أو عمان، ما أدري ظهر عمان. يقول أكون في عمان دائما برمضان يخالفون الكويت بيت، أصوم معهم أو مع الكويت؟ والله هو الإشكالية أن حسب علمي أن في عمان يعتمدون التقويم ولا يعتمدون الرؤية، وإنما يعتمدون على التقويم، فإن كانوا يعتمدون على التقويم تصوم مع الذي يعتمدون على الرؤية، وإذا كانوا لا يعتمدون التقويم يعتمدون الرؤية فتصوم معهم. ما تفسير قوله تعالى إن بعض الظن إثم؟ بالأخص لماذا كان بعض وليس كل الظن إثم؟ لا، الظن نوعان، هناك غلبة الظن وهناك الظن الذي هو دون الغلبة. فغلبة الظن يمشي عليها الإنسان، لكن الظن الذي هو دون الغلبة دون النصف أقل يعني، فهذا الذي الإنسان لا يتبعه. إن بعض الظن إثم. يقول شرح حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا خص الصوم دون غيره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تصفد مردة الشياطين، وفي رواية الشياطين، والرواية المشهورة مردة الشياطين، تصفد مردة الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي رواية الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم، وفي رواية قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يريد أن يقول سبحانه وتعالى والعلم عند الله جل وعلا أنه الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف عدا الصوم، الصوم مختلف، ليرفع درجة الصوم لأنه فرض متكرر في السنة، كل سنة شهر كامل. هذا الصوم قال الله إنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء وإنما نسبه ليبين عظمته. أما لماذا عظمه الله تبارك وتعالى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جل في علاه. هل الدعاء يغير القدر؟ إذا أدركت ليلة القدر ودعوت لشفاء والدتي من السرطان المنتشر في جسدها، هل هذا خاص في ليلة القدر؟ لا، ليس خاصا في ليلة القدر، الدعاء في كل وقت، في كل وقت. يقول الله تبارك وتعالى إن سألني لأعطينه، ففي كل وقت الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله من فضله جل وعلا، ولا مانع أن يذهب الله عنه السرطان أو عن غيرها. وأنتم لعلكم تعرفون الكثيرين ممن حكم عليهم الأطباء أنهم سيموتون وكتب الله لهم عمرا، وبعضهم كان السرطان في الدرجة الرابعة واللي ما فيها مجال ويأس وكذا، وعاشوا والحمد لله أمورهم طيبة يعني جدا. يعني قصص كثيرة، ما ليس هنا وقت لذكر القصص، لكن القصص كثيرة جدا. حتى حدثني أحد المسؤولين في مستشفى بدرية الأحمد عن السرطان، يقول إن كان عندهم مريض يعني مصاب بالسرطان، وكان أصحابه يأتونه حتى يهونوا عليه، فمسوي لهم دوانية في المستشفى لهم حق هالأربعة هذا، وكل ليلة يجون يسمرون عنده حتى يهونوا عليه. فقدر الله كلهم ماتوا له، يقول صليت عليهم ثلاثتهم، يقول. فصاحبنا يقول إذا وجدنا مريضا من مرضى السرطان وصل مرحلة اليأس نودي له، يقول تعال شوفه. فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله. أنا أعرف أسرة يعني قالوا لهم إن والدتكم خلاص يعني موات، شهر شهرين شهر شهرين، حتى قالوا انسوها يعني خلال الشهرين لا تزعلونها وخلوها تستانس وخلوها كذا، لأن بعد شهرين انتهى كل شيء، صار لها 6 سنين الحين أمورها طيبة الحمد لله. فالقصد أنه يعني هذه يعني اللي يقول ميؤوس، لا تيأسوا من رحمة الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون ينتهي كل شيء. نعم. يقول طبعا الدعاء نعم يغير القدر، لا يرد القضاء إلا القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف وهل يعيد الركعة إذا صلى منفردا ركعة واحدة؟ إذا لم يجد مكانا في الصف والصف كان ممتلئا صلاته صحيحة. أما إذا وجد مكان بالصف وصلى وحده منفردا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من قال صحيحة ومن من قال لا تصح، والجمهور على أنها صحيحة، صلاة منفرد خلاف صح حتى لو كان في مكان في الصف. يقول بعض الناس يدعون معرفة الأمور الغيبية بواسطة علم الجمل أو الجمل من القرآن الكريم، وقالوا إن في عام 2022 ميلاد سيتم زوال إسرائيل، فما كلمتك لهم؟ لا، هذه يعني علم الجمل هو ما ليس علما. الجمل كان العرب يستخدمونها، اللي هي أبجد هوز حطي كلم شعفص قرشت تاخذ ضضغة، هذه كلمات كان يستخدمونها العرب ليعدون بها الأرقام، يعدون بها الأرقام، كل حرف له رقم فيستفيدونها. أما أن هذه الجمل يعني علم ويعرف من خلالها علم الغيب، هذا كله كلام لا قيمة له، غير صحيح أبدا يعني، ولا يبنى عليه شيء. ودعوى أنه ستزول إسرائيل 2022 كلنا نقول آمين اليوم قبل باكر إن شاء الله تعالى، لكن العلم عند الله جل وعلا. في رمضان إذا أفطر الصائم لعذر هل يمسك باقي اليوم وما الدليل على الإمساك؟ الذي يكون معذورا ولا يصوم له صور، الحائض عندما تطهر في النهار مثلا، الظهر مثلا طهرت من الحيض ما مو صايمة، المسافر إذا قدم، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، الصغير إذا بلغ في نهار رمضان، المريض إذا شفي في نهار رمضان، المجنون إذا عقل، كل هؤلاء لا يحسب لهم هذا اليوم في الصوم، فكيف يصنعون؟ قال أهل العلم يمسك احتراما للشهر، يمسك احتراما للشهر، لكن لو أكل أو شرب دون الجهر بالأكل والشرب إن شاء الله ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يمسك احتراما للشهر. واضح. يقول هل يجوز للمسؤول في العمل سواء كان مدير مدرسة أو مدير إدارة أو أي مكان يلزم الموظفين الذين تحته بأنهم يدفعوا أموالا لأنشطة أو غير ذلك؟ نقول لا يلزمهم ذلك، لا يلزمهم أن يدفعوا هذه الأموال. يقول لكن المشكلة أنه يعني يعاقبهم، ينزل تقديرهم وكذا. طبعا هو إذا كان يخاف الله لن يفعل من ذلك شيء، لأن التقدير السنوي للمدرس أو الموظف أو كذا تحت بنود، ما في بند دفع فلوس ولا ما دفع فلوس، واضح؟ ما في بند من هذه البنود يقول كذا. فإذا كان لا يغيب ما يقدر يكتب له 4 من 5 عشان ما دفع فلوس، أنه المفروض يتقي الله في الغياب. إذا كان شرحه، إذا كان في تعامله مع الآخرين، إذا كان مع أخلاقه، إذا كان هندامه، حسب عد النقاط التي توضع للتقييم، فلا يجوز له أن يظلمهم بهذا الأمر أبدا. وإنما إذا أراد يشجعهم، من أراد أن يشارك من كذا، لكن يجبرهم على ذلك لا ويظلمهم بعد ذلك أنه يعني يخسف فيهم أو يؤذيهم في تقديرات، هذا لا يجوز. وأنا أنصحهم بالشكوى، بس تكون الشكوى مجتمعة، يعني مو يروح واحد يشتكي وبلاجين يقول لا ما أمرنا ولا قال لنا ولا كذا، يعني شوف له أوادم يعني يخافون الله وشجعان شوي يروحون كلهم يشتكون، يقول هذا يأمرنا بكذا وكذا وكذا. وأنا أظن هذا أكثر عند النساء أكثر منه عند الرجال، والله المستعان. تأم النساء يجوز، يجوز للمرأة أن تأم النساء في صلاة التراويح، ما لا بأس إن شاء الله، كانت أم ورقاء تأم النساء ما في بأس إن شاء الله. يقول إحدى شركات الاتصالات تضع شرطا عند الدفع الآجل أنه في حال عدم الدفع أو التأخر فإنه يحق لها فرض الرسوم الإدارية المناسبة على حد وصفها، فهل يجوز الدخول في عقد يحتوي على هذا الشرط؟ لأني قرأت أنه غرامة التأخير، أن غرامة التأخير من الربا، ما أدري والله. إذا كان يختلف هذا المبلغ باختلاف الدين هذا ربا. أما إذا كان لا يختلف باختلاف الدين وإنما هي غرامة ثابتة فهذا بحسب العقد الذي تم التعاقد عليه والعلم عند الله تبارك وتعالى. عندي موهبة تجحيص وروس ودوس بعيد عن الناس فما الحكم؟ لا يجوز لا يجوز، هذا ليس يعني هذا تعريض للنفس تهلكة، اللي هو التجحص واستعراض بالسيارات وكذا، لا هذا لا يجوز حتى لو كان في مكان بعيد عن الناس وكذا، لا ليس هذا من الرياضات التي يعني يسمح بها، يعني خطرة جدا والتعرض فيها للموت، وهذا لا يجوز هذا الأمر أبدا. كيف نجمع بين حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة وأن مرتبة الفردوس الأعلى لا يصلها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في الجنة وليس يعني كهاتين، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ليس المقصود أنه معه في الفردوس، ولكنه قريب منه، ولكن ليس معه في الفردوس الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. أي لا تجوز، لا يجوز الدخول في عائد ثابت، لا يجوز إن الإنسان هذه تجارة، يدخل الإنسان بنية الربح والخسارة، أما بعائد ثابت فهذا صار قرض جر نفعا فهو ربا، لا يجوز قرض ربوي هذا لا يجوز. هنا هل إذا حضر الشخص حصة لشيخ يحبه جدا وحدث أصحابه أنه حضر هذا الدرس هل هذا من الرياء؟ لا ليس من الرياء، ليس من الرياء، بالعكس يشجعهم، شجع أصحابه على ذلك. رأيت لوحة معلقة عند باب المسجد تبين أنه يجب على المصلي الالتصاق بالكتف والرجل من الأصابع إلى الكعب، وأجد الناس لا يلتزمون. لا هو لا يجب حقيقة، يعني إذا قال يجب، لكن لعله اللوحة فيها أنه يستحب وليس يجب، يعني لا نقول أنه يجب التلاصق في الصف، التقارب نعم سن واجب، لكن التلاصق نفسه يستحب وليس واجبا، أن تلصق القدم بالقدم أنه هذا يستحب. يقول ما حكم الاشتراك في موقع اليوتيوب لظهور الإعلانات المحرمة والاشتراك شهري بمبلغ يسير؟ شلون يعني أنه يمنع هذه الأشياء؟ إي ما في بأس، إذا كان الاشتراك لمنع ظهور هذه المناظر أو الدعايات المحرمة لا 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 بأس إن شاء الله تعالى، هذه خدمة يقدمونها لك. لا ما يجوز هذه الشهادة، لا يجوز إذا كانت الشهادة الإنسان اختبر عنه غيره أو غششه غيره، يعني الاختبار كله أو كذا ثم يعمل بها، لا يجوز هذه الشهادة حرام، وبالتالي الراتب الذي يأخذه عليها حرام لا يجوز أبدا. هنا يقول توفي والداي وأنا صغير، كيف السبيل لبرهم وأنا لم أستطع ذلك في حياتهم؟ البر ما ينقطع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني تبر أصدقائه الذين كان يحبهم، أصدقاء الأم، قريباتها اللي كانت تحبهم الأم تبرهم، فهذا من بر الأم، فهذا من بر الأم. نعم. سمعت أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر يحبط عمله، الله أعلم يحبط عمله أو لا، لكن لا شك أنها من كبائر الذنوب، يعني الذي لا يصلي العصر متعمدا حتى يؤذن المغرب هذا من كبائر الذنوب، وذهب البعض أنه يكفر والعياذ بالله، أمر خطير جدا تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الأخرى بدون عذر، هذه كبيرة من الكبائر. هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم مباشرة الله أكبر 3 مرات قبل الاستغفار اعتمادا على حديث ابن عباس كنت أعرف صلاة انقضاء صلاة بالتكبير؟ يشرع، لكن إذا كان يريد السنة، السنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر 3، وهذا الذكر الذي بعد الصلاة كله سنة مستحبة، لو ما قال شيئا بعد الصلاة صلاة صحيحة لا يضره ذلك شيئا، لكن الذي يريد الأجر ويريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى ويريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلتزم بما كان يفعله النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أخي لا يصلي وإذا نصحته يقول الإمام بالقلب مع التوحيد يكفي، ويستدل بقصة أو حديث لامرأة دخلت الجنة لرائحة قلبها الطاهر. كلام فاضي هذا، لا ما صحيح. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.